أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقيت بقية مختصرة تتبع الدعوة المقتضي والمانع. فإن من يدعي بأن الرواية إنما هي ناظرة إلى قاعدة المقتضي والمانع وليست ناظرة إلى الاستصحاب، عنده تقريب آخر غير التقريب الأول الذي تقدم الكلام فيه ومناقشته. وهذا التقريب الآخر يقول بأن الرواية لو كانت ناظرة إلى الاستصحاب لجرى الاستصحاب في عدم النوم الأصل الموضوعي، ولا يجري في الحكم وهو البقاء على الوضوء بالبيان الذي ذكرناه سابقا من أن الإمام عليه السلام أجرى الاستصحاب في الأصل المسببي مع إمكان جريانه في الأصل السببي، وهذا على خلاف ما عليه غالب الأصوليين. تقدم طبعا الكلام في هذه النقطة، ولكن كتقريب لما نحن فيه أو لهذه الدعوة. يقول صاحب الدعوة أن الاستصحاب في أصالة عدم النوم أصل موضوعي، لو أردنا أن نجري الاستصحاب في عدم النوم فهذا أصل موضوعي، هل تحقق النوم أو لم يتحقق النوم فنجري أصالة عدم تحققه. بينما الرواية أجرت فإنه على يقين من وضوئه، فأجرى الإمام عليه السلام الاستصحاب في الأصل الحكمي. النسبة بين الأصل الموضوعي والأصل الحكمي هو نسبة السبب والمسبب، فالأصل الجاري في الموضوع أصل سببي، والأصل الجاري في الحكم أصل مسببي، ومع إمكان جريان الأصل السببي وهو الأصل الموضوعي في المقام لا تصل النوبة إلى الأصل المسبب. فعليه لو كانت الرواية ناظرة إلى الاستصحاب لأجرى الأصل في أصالة عدم النوم، وبما أنه لم يجري الأصل في أصالة عدم النوم إذن الرواية ناظرة إلى قاعدة المقتضي والمانع، فإن المقتضي ما نحتاج إلى أصل موضوعي، وإنما يوجد عندنا المقتضي للطهارة ونشك في وجود المانع فنعمل على مقتضى المقتضي، بمعنى نتيقن بالمقتضي فلا نشك فيه. هذا حاصل التقريب. هذا التقريب طبعا أجيب عنه بجواب حاصله أن الإمام عليه السلام إنما أجرى، أو نقول لا نقول الآن الإمام، وإنما نقول إن الرواية ناظرة إلى الشبهة المفهومية، والشبهة المفهومية لا يجري فيها الاستصحاب على ما عليه المحققون من الأصوليين. فعليه السؤال عن الشبهة المفهومية في النوم، وهذا ليس مجرا للاستصحاب. بيان هذه الجهة بشكل واضح أن الشبهة المفهومية من حيث الكبرى فيها كلام، هل يجري الاستصحاب في موارد الشبهة المفهومية أو لا يجري الاستصحاب في موارد الشبهة المفهومية. وأيضا من حيث الصغرى نحتاج إلى بيان كيف نطبق الكبرى على الصغرى فيما نحن فيه. أما من حيث الكبرى فالشبهة المفهومية معناها أننا لا نحرز المفهوم، هل هو مفهوم واسع أو هو مفهوم ضيق. مثلا الفاسق هل هو مفهوم يختص بمرتكب الكبيرة أو مفهوم يشمل مرتكب الكبيرة والصغيرة؟ هنا نقول شبهة مفهومية. أو مثلا الغروب الذي جعلت عليه آثار وأحكام صلاة المغرب مثلا أو جواز الإفطار، الغروب مفهوما هل هو يتحقق بسقوط القرص أو يتحقق بغياب الحمرة المشرقية؟ إذن هذا هو مفهوم، شك في المفهوم لا نحرز ما هو. الشك في المفهوم اختلف في جريان الأصل في موارده، إذا كانت الشبهة مفهومية هل يمكن جريان الاستصحاب في موارده أو لا؟ على قولين، قول يقول نعم يمكن جريان الاستصحاب، وبهذا البيان في مثال الغروب نقول أن الأحكام علقت على الغروب، الغروب وقع موضوعا للحكم، موضوعا للأثر، فإذا تحقق الغروب جاز الإفطار، إذا تحقق الغروب دخل وقت صلاة المغرب وهكذا. وكل مورد أو كل موضوع شرعي إذا كانت له حالة سابقة وجودية أو عدمية وشككنا في بقاء تلك الحالة السابقة أو عدمها يجري فيها الاستصحاب وتشمله أدلة الاستصحاب. فإذا نحن الآن بالنسبة إلى مثال الغروب، إذا سقط قرص الشمس ولم تذهب الحمرة المشرقية نشك في تحقق الغروب، هل تحقق الغروب أو لم يتحقق الغروب؟ نستصحب عدم تحقق الغروب فيمكن جريان الاستصحاب. مثله مثل ما لو الآن نحرز بأن الغروب يتحقق بسقوط القرص، ولكن لوجود الغيب الآن لا نعلم هل تحقق الغروب يعني سقط القرص أو لم يتحقق الغروب، هنا شبهة موضوعية نستصحب عدم تحقق الغروب. إذن في الشبهة المفهومية يمكن جريان الاستصحاب كما هو الحال في الشبهة الموضوعية التي مثلناها، هذا قول من يقول بجريان الاستصحاب. القول الآخر الذي يمنع من جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية في الشبهة المفهومية يقول بأن الغروب مفهوما، مفهوم الغروب ليس هو موضوع الأثر، وإنما موضوع الأثر واقع الغروب، الغروب الخارجي، الغروب الخارجي هو واقع، هو موضوع الأثر، هو الذي يترتب عليه الأثر. فإذا تحقق الغروب خارجا هنا نقول يجوز لك الإفطار، تجب عليك صلاة المغرب وهكذا. فإذا مثار الآثار، موضوع الآثار هو واقع الغروب وليس مفهوم الغروب. فبالتالي الآن واقع الغروب لا شك فيه. نحن نشك هل أن الغروب يتحقق بسقوط القرص أو يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية. الآن فعلا نعلم يقينا بسقوط القرص ونعلم يقينا بعدم ذهاب الحمرة المشرقية. إذن لا يوجد عندي أركان الاستصحاب يقين سابق وشك لاحق. واقع الغروب هو الخارج. واقع الغروب يتحقق إما بسقوط القرص وإما بذهاب الحمرة المشرقية. ليس عندي شك في سقوط القرص، عندي يقين بسقوط القرص، وليس عندي شك ببقاء الحمرة المشرقية، عندي يقين ببقاء الحمرة المشرقية. شك في المفهوم، إن كان مفهوم الغروب لا يتحقق إلا بذهاب الحمرة المشرقية فقط عن الغروب موجود، وإن كان مفهوم الغروب يتحقق بسقوط القرص حتى ولو كانت الحمرة المشرقية موجودة فهنا قطعا لم يتحقق الغروب. فإذا لا يجري الاستصحاب في الشبهة المفهومية. هذا الرأي الثاني هو ما عليه المحققون من الأصوليين لعدم تمامية أركان الاستصحاب بالبيان الذي ذكرناه. هذا من حيث الكبرى. من حيث الصغرى ما نحن فيه، السؤال سؤال زرارة بحسب الدعوة المدعي يقول سؤال عن شبهة مفهومية للنوم، بمعنى أنه هل النوم الناقض للطهارة يتحقق بهذا المقدار لو حرك إلى جنبه شيء وهو لا يعلم، أو النوم الناقض لا يتحقق بهذا المقدار؟ فالنوم عندنا فيه قدر متيقن، بحيث واحد نعلم أنه نائم ليس فقط لو حرك إلى جنبه شيء، لو هززته لا يجلس، هذا نوم قطعا ناقض. وعندنا الآن مثل الخفقة والخفقتين، الإمام عليه السلام أجاب في صدر الحديث بأنه لا ينقض الوضوء، يعني ليس هو هذا النوم الناقض. عندنا الآن بهالمقدار أنه أكثر من خفقة وخفقتين، بحيث لو حرك إلى جنبه شيء هل هذا أي النوم الناقض أو لا؟ فالسؤال كان عن شبهة مفهومية، وفي الشبهة المفهومية على مبنى المحققين لا يجري الاستصحاب، فلهذا عدل الإمام عليه السلام من إجراء الاستصحاب في النوم إلى إجراء الاستصحاب في الوضوء. فإذا نتيجة هذا الجواب حتى يتسلسل البحث نقول المدعي يدعي أن الرواية لو كانت ناظرة إلى الاستصحاب لأجرى الاستصحاب في الموضوع، يعني أجرى الأصل الموضوعي وهو أصالة عدم تحقق النوم، ولم يجري الاستصحاب في الحكم، لأنه مع وجود الأصل الموضوعي يكون أصلا سببيا وهو مقدم على الأصل الحكمي الذي هو أصل مسببي. إذن نقول الرواية أجنبية عن الاستصحاب وناظرة إلى قاعدة المقتضي والمانع، لأن المقتضي محرز ونشك في المانع، فالإمام عليه السلام يقول يبقى على إحرازه ويقينه للمقتضي. الجواب يقول بأن الإمام عليه السلام إنما عدل عن جريان الاستصحاب في النوم أصالة عدم النوم وإن كان موضوعيا لأنه شبهة مفهومية والشبهة المفهومية لا يجري فيها الاستصحاب فلهذا أجرى الاستصحاب في الأصل الحكمي بالبيان الذي ذكرنا. هذا ما ذكر في الجواب. الجواب عن هذا الجواب عن الجواب والإشكال على هذا الجواب أن هذا الجواب غير تام. هذا الجواب صحيح الكبرى تامة يعني أن الاستصحاب لا يجري في الشبهة المفهومية هذه الكبرى تامة ولكن التطبيق على ما نحن فيه غير تام لأن الرواية في صدر الحديث في الصدر الحديث كان السؤال عن شبهة مفهومية عن الرجل ينام أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء فيسأل عن شبهة مفهومية هل النوم الناقض يشمل الخفقة والخفقتين أو لا يشمل فسؤال عن شبهة مفهومية والإمام عليه السلام أجابه وقال لا قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن فإذا نامت العين والقلب والأذن أو إذا نام القلب والأذن فيما بعد فالإمام بيّن له دائرة المفهوم مفهوم النوم الناقض هو ما يستولي على السمع وعلى القلب ويكون السمع أيضا كاشفا عن نوم القلب فانتهى عن السؤال عن الشبهات المفهومية ثم انتقل في السؤال عن شبهة مصداقية الآن هذا غفت عينه وحرك إلى جنبه شيء هل هذا ينقض أو لا ينقض هنا الشبهة المصداقية وليست شبهة مفهومية تتكلم عن هل هذا مصداق للنوم الناقض أو لا الإمام قال لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يأتي إليه شيء أمر بين وإلا فإنه على يقين من وضوء إذن دعوة أن الرواية والسؤال فيها عن شبهة المفهومية غير تام هذا أولا ثانيا في الشبهات المفهومية لو سلمنا معكم أن هذه الشبهة شبهة مفهومية في الشبهات المفهومية المناسب أن يجيب أو هو مقتضى طبع الشارع بما هو شارع والإمام عليه السلام أن يجيب عن الحكم الواقعي ولا يجيب بالحكم الظاهري والآن يسأل عن شبهة المفهومية حسب الفرد وهذه شبهة حكمية في النتيجة ترجع المناسب مثل ما أجاب في الصدر بحيث بيّن المفهوم بنحو واضح ومفصل أيضا يجيب في السؤال الثاني إذا كان السؤال عن شبهة مفهومية أن يجيب كذلك لا أن يجيب بأصل ظاهري حكم ظاهري يعني يجيب بالاستصحاب في الشبهات الحكمية مطلقا مقتضى وظيفة الإمام عليه السلام الأولية بما هي وظيفة إن لم يكن هناك مانع إن لم تكن هناك تقية إن لم يكن كذا هي الإجابة بالحكم الواقعي يبين له الجواب الواقعي ولا يبين له اعمل بالاستصحاب اعمل بالاستصحاب هذا تناسب مع الشبهة المصداقية ولا يتناسب مع الشبهة المفهومية أو الشبهة الحكمية فإذن الإمام عليه السلام لما أجاب بهذا الجواب يعني بالاستصحاب فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك أو ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، هذا الجواب كاشف عن أن السؤال لم يكن عن شبهة مفهومية وإنما كان عن شبهة مصداقية. إذن هذا الجواب عن التقريب غير تام جملة وتفصيلا. فالصحيح أن نجيب عن هذا بما تقدم الكلام مفصلا. تقدم الكلام أنه مع وجود الأصل السببي كيف ينتقل الإمام عليه السلام إلى الأصل المسببي؟ أصل التقريب هنا مبني على ذلك الكلام. فالجواب عن أصل الكلام، وذكرنا سابقا ما ملخصه، أن النوم ناقض، أن النوم ناقض ويترتب عليه ارتفاع الطهارة، ولكن عدم النوم لا يترتب عليه بقاء الطهارة إلا باللازم، يعني مجرد أننا أحرزنا أنه لم ينم، أنه لم ينم، نقول إذن هو باق على الطهارة هكذا يترتب عليه مباشرة؟ لا، وإنما نحتاج أن نضيف إلى أننا نعلم بعدم صدور أي حدث منه من الأحداث الأخرى. فإذا علمنا الآن بعدم نومه، النتيجة لازمه البقاء على الطهارة. إذن أصالة عدم النوم بالنسبة إلى البقاء على الطهارة أصل مثبت، فلا يجري الاستصحاب فيه. فإذا لا يجري الاستصحاب فيه بالطبع ينتقل الكلام إلى الأصل المسببي، وهو البقاء على الوضوء. يشك في بقائه على الوضوء، بقائه على الطهارة، وعدم البقاء يستصحب البقاء على الطهارة كما تقدم بيانه وتفصيله. إذن عدم جريان الأصل الموضوعي وجريان الأصل الحكمي لا لأنه يجري قاعدة المقتضي والمانع، وإنما أجرى الاستصحاب في الأصل الحكمي لعدم التمكن من جريان الأصل الموضوعي. هذا الرأي الذي الوجه الذي اخترناه، وهناك أوجه أخرى تقدمت وتقدم الكلام فيها. إذن هذا التقريب غير ناهض. ثم نضيف إلى ذلك، نقول أساسا قاعدة المقتضي والمانع هل نتصورها في المقام أو لا نتصورها؟ نطرح هذا الكلام فعلا للتأمل والبحث، لأن على حسب ما وجدت عند الأصوليين لم يذكروا هذه الجهة التي سأذكرها في المقام، ويبعد غفلتهم عن ذلك، فلعل الغفلة منا، فنطرحه لأجل البحث والتأمل فيه. أقول إذا نظرنا إلى قاعدة المقتضي والمانع، وبحسب ما يفهم من عنوانها أساسا لا تنطبق على المقام، مو أنه تنطبق ونبحث كيف أن نجيب، أساسا لا تنطبق على المقام. ظاهر عنوان المقتضي والمانع هو أن المقتضي متيقن، متيقن الوجود، متيقن الحصول والحدوث، ونشك في وجود المانع، فإن وجد المانع لم يؤثر المقتضي أثره، وإن لم يوجد المانع فالمقتضي يؤثر بلا أي مانع. هنا الآن طبعا هذا مبني على ماذا؟ مبني على أن المعلول يتوقف في وجوده على تمامية أجزاء العلة، فالمقتضي موجود والشرط موجود وعدم المانع، يعني المانع مفقود، الآن يترتب المسبب، يترتب المعلول. نحن في في قاعدة المقتضي والمانع، من يقول بها؟ يقول المقتضي محرز، يقينا موجود، الشرط إن لم يذكر لكن مفروغ عنك أنه الشرط موجود أيضا. كان لما نقول المقتضي موجود، القصد المقتضي وشرطه. يبقى فقط الشك في المانع، إن وجد مانع هذا المقتضي لم يؤثر، إن لم يوجد المانع المقتضي أثر قطعا. فماذا نعمل؟ من يقول بقاعدة المقتضي والمانع يقول بما أنك متيقن بالمقتضي، بوجود المقتضي، وشاك في وجود المانع، فابني على المقتضي، يعني أثر أثره، واعتبر هذا قضية عقلائية موجودة. هذا تحرير قاعدة المقتضي والمانع. طبعا فيها شروط، المقتضي يتعلق بشيء، المانع يتعلق بشيء آخر، هذا تقدم الكلام فيه. يعني لابد أن لا يتحد متعلق المقتضي يعني متعلق اليقين ومتعلق الشك، لأنه متعلق اليقين في المقتضي وهو شيء، ومتعلق الشك المانع وهو شيء آخر، هذا واضح. المهم بهذا التحرير نقول هذا معنى المقتضي والمانع، والذي يفهم من عنوانها. ما نحن فيه أساسا؟ ما نحن فيه؟ الوضوء. إذا قلنا الغسلات والمسحات أفعال الوضوء، أفعال الوضوء مقتضى للطهارة. أنت تقول هكذا حتى يتم كلامك، أن أفعال الوضوء مقتضى للطهارة، فأنت على يقين وشاك في ارتفاع الطهارة، في بقائها وارتفاعها. أنت هنا لا تقول شككت في المانع، المقتضي النار أشك في وجود الرطوبة، إذا قطعا النار موجودة، إذا كانت الرطوبة غير موجودة قطعا احترق الشيء الفلاني، فتشك في وجود المانع الذي يمنع عن تأثير المقتضي. في المقام أتيقن بالوضوء، أشك في الرافع ولا أشك في المانع. في المقام من باب الشك في الرافع وليس من مقام الشك في المانع. بعبارة أخرى، أنني أقطع بالمقتضي وبتحقق مقتضاه، قطعا الوضوء تحقق وتحققت الطهارة المتسببة عنه، فأقطع متيقن بالمقتضي ومتيقن بمقتضى، بتحقق مقتضى. أشك هل جاء رافع ورفعه نقض الطهارة أو لا؟ أين هذا من قاعدة المقتضي والمانع حتى تطبق على المقام؟ فأساسا بغض النظر عن المناقشة في قاعدة المقتضي والمانع، أساسا قاعدة المقتضي والمانع ليس هذا هو محلها. نعم يمكن أن يقال بأن المراد من المانع ما يشمل الرافع، ليس فقط المانع بما هو المانع عن التأثير، بل ما يشمل الرافع. ربما يقال بهذا ليصحح الكلام، لكن هذا في الواقع رجوع إلى الاستصحاب. المقتضي موجود، يعني تحقق الشيء مع مقتضى، هل الشيء الذي تحقق يقينا وجد ما يرفعه أو لم يوجد ما يرفعه تستصحب بقاءه؟ هذا رجوع إلى الاستصحاب، وليس هو قاعدة المقتضي والمانع في مقابل الاستصحاب. فإذا ما نفهمه من قاعدة المقتضي والمانع بالبيان الذي صورناه والذي يظهر من عنوانها لا مجال له في المقام حتى يؤتى به ويستشكل، وأن الرواية ناظرة إليه وليست ناظرة إلى الاستصحاب. فتأمل وتدبر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.